مسيحيين بالمولد، شهادة الميلاد، البطاقات، الهوية، إنما هل أنتم منضمين للرجل؟ الإله بتاعك مين؟ قديما وقف إلي أمام أنبياء البعض وقال لهم: إلى متى تعرضون بين الفرقتين؟ إن كان الرب هو الله فاعبدوه، وإن كان البعض هو الله فاعبدوه. الإله بتاعك مين؟ طبعا أنا بحاول أسمع إجابة، إنما هذا الإله الذي تتعبد له ربما كانت مادة، ربما كان إنسانا تعطيه كل محبتك، أيا كان هذا الإنسان. وده في شرك بالله، أننا نشرك معه آخر أو آخرين. ما هي التي تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك؟ مش دي أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر، من أرض العبودية. لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. آلهة في آلهة دلوقتي، في آلهة، بس مش البقر والشمس وحاجات المعبودات القديمة الوثنية الصنمية، لا، أي حاجة تاخد محبتنا كلها وعواطفنا كلها هنا في عبادة الأوثان. في محبتنا لله، الله يريد أن نعطيه حبنا كله، ولا تكون هناك أولوية لشيء أو لآخر، لإنسان عن الله نفسه. فقام بعض المعجزات الشفاء وظل بطرس بيجي على حد يشفيه، فقام رئيس الكهنة وجميع الذين معه الذين هم شيعة الصدوقيين وامتلأوا غيرة، فألقوا أيديهم على الرسل، قبضوا عليه سكوه ووضعوهم في حبس العامة في السجن. ولكن ملاك الرب في الليل فتح أبواب السجن وأخرجهم وقال: اذهبوا وقفوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. فلما سمعوا دخلوا الهيكل، دخلوا الهيكل نحو الصبح وجعلوا يعلمون، ثم جاء رئيس الكهنة والذين معه ودعا المجمع، المجمع هنا السنهدرين، وانا هكلمكم عنه دلوقتي، ودعوا المجمع وكل مشايخ بني اسرائيل، فارسلوا الى الحبس للسجن ليؤتى بهم، يجيبوا الرسل عشان يحكموهم. ولكن خلي بالكم من كلام كلمة كلمة، ولكن الخدام اللي بعثوهم لما جاءوا لم يجدوهم في السجن، فرجعوا واخبروا قائلين: اننا وجدنا الحبس السجن مغلقا بكل حرس والحراس واقفين خارجا امام الابواب، ولكن لما فتحنا لم نجد في الداخل احدا. الله، ايه الحكاية؟ الابواب مغلقة بكل حرس، الحراس واقفين قدام الباب، هم الدول خربوا ازاي؟ هذه معجزة بكل تأكيد، والمعجزة دي هتتكرر وهنتكلم عنها بإسهاب في الإصحاح 12 من أعمال الرسل بعد 6 إصحاحات من دلوقتي عن سجن معلمنا بطرس الرسول. الحبس مغلقا بكل حرص، الحراس واقفين خارجا أمام الأبواب، ولكن لما فتحنا لم نجد في الداخل أحد. خرجوا ازاي؟ المسيح كان يدخل إلى العلية والأبواب والنوافذ مغلقة. طيب ده المسيح، إنما الرسل دول ده مش واحد. يمكن لو كان واحد يقدر الملاك يخليه يزرق كده من غير ما حد يحس بيه. دول الرسل ال 12 على الأقل. خروج ازاي؟ أبواب ازاي مغلقة؟ الحراس الواقفين دول ايه؟ بيعملوا ايه؟ هذه معجزة بلا شك. انما هل المعجزة دي ممكن تتكرر؟ نعم ممكن تتكرر لو كان لنا ايمان الرسل. ممكن تتكرر والكنيسة ما تبقاش مذلة ومهانة ويحصل اللي بيحصل معانا. ها أن يد الرب لم تقصر عن أن تخلص. إيد ربنا مش قصيرة عن أنها تخلص، ولكن خطاياكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم. إذا ربنا قوية، ما ربنا ما حصلوش حاجة، ما تغيرش، لأن من صفات الله الثبات لا يتغير. أنا بتغير وأنت بتتغير، إنها من ضمن صفات الله الثبات ما بيتغيرش. أنت رب مستعد تعمل نفس الحاجات دي؟ ارجعوا إلي أرجع إليكم، وحينما أرجع إليكم أعمل حاجات دي وأنتوا تعملوا زيها وأعظم منها. هل نصدق هذا؟ هذا هو الإيمان، هو ده الإيمان. وده الفرق بين إنسان قلبه عامر بالإيمان وإنسان تاني قلبه فقير الإيمان أو خالي من الإيمان أو ضعيف الإيمان. يقول لكن ملاك الرب في الليل فتح أبواب السجن وأخرجه. مش معنى في الليل، مش معنى في الليل ولا حاجة أبدا، ولا حاجة، ولا تستطيع قوة أن تمنع الله من أن يعمل في النهار كما يعمل في الليل. رئيس الكهنة استدعى أو دعا إلى عقد المجلس الذي يسائل الرسل اللي حطوهم في السجن. هذا المجلس هو مجلس اليهود الأعلى اللي بنسميه مجلس السنهدرين بالميم أو بالنون، السنهدرين أو السنهدرين. الكلمة دي مشتقة من كلمة آرامية في الأصل معناها محفل. المجمع بالكيان بتاعه ده متى تألف ومتى ظهر إلى عالم الوجود؟ البعض بيرجعوا إلى زمن موسى حين عين 70 من شيوخ إسرائيل لمعاونته كما جاء في سفر العدد 11. وقيل انه يرجع الى زمان يهوشافاط زي اخبار الايام الثانية 19 عدد 8. لكن على الارجح انه لم يكن موجودا في مرحلة ما قبل السبت، وجد في مرحلة ما بعد السبت. وعلى الأرجح أنه بدأ يظهر هذا التنظيم أو المجلس الأعلى ده بتاع اليهود أو السنهدرين في حوالي سنة 190 قبل الميلاد. وهذا المجلس هو الذي حوكم، مش المجلس ده اللي انا بتكلم عنه، لا، يعني مجلس سنهدرين في التشكيل بتاعه اللي هقول لكم عنه، والذي حوكم امامه ربنا يسوع المسيح لهن. كان مجلسا ارستقراطيا يضم 70 أو 72 عضوا، ويتألف من 3 فئات: الكهنة أو رؤساء 24 فرقة الكهنوتية، لأن الكهنة كانوا مقسمين إلى 24 فرقة. في الإصحاح الأول من إنجيل لوقا هو بيتكلم عن زكريا زوج إليصابات وأبو يوحنا المعمدان، يقول: فبينما هو يكهن في نوبة فرقته أمام الله، 24 فرقة كهنوتية، ويعملوا قرعة ويشوفوا مين اللي هتقع عليه عشان يدخل يبخر. فبينما هو يكهن لو زكريا في نوبة فرقته أمام الله حسب عادة الكهنوت، أصابته القرعة أن يدخل إلى هيكل الرب ويبخر. فكان هذا المجلس اللي عدده 70 أو 72 كان يتألف من 3 فئات: الفئة الأولى الكهنة أو رؤساء 24 فرقة الكهنوتية، الفئة الثانية الشيوخ أو رؤساء الأصباط 12، والكتبة. الكتبة دول تبع الفريسيين. وكان الشيوخ يمثلون الأرستقراطية العلمانية اللي هم رؤساء الأصباط، وينتمون مثل الكهنة اليهود إلى شيعة السدوقيين، بينما كان رؤساء الكتبة من الفريسيين. أما الرئيس المجلس السنهدرين فكان غالبا هو رئيس الكهنة. وكان هذا المجلس ينعقد في حرم الهيكل اليهودي، وقيل انه كان ينعقد في الجانب الشرقي من جبل صهيون على مقربة من الهيكل. وكانت سلطاته في الوقت اللي بنتكلم فيه في عصر الرسل سلطات محدودة جدا، كان له سلطة اصدار حكم بالاعدام، انما التنفيذ لا، التنفيذ كان من اختصاصات الوالي الروماني زي ما حصل بالنسبة للسيد المسيح وبيلاطس. بعضهم هيجيبوا هؤلاء الرسل اللي كانوا في حبس للملاك اخرجهم جابوهم من الهيكل هم بيعلموا، وهيبتدوا ان هم يكلموهم ويهددوهم: اما اوصيناكم وصية الا تعلموا بهذا الاسم، وها انتم قد ملأتم اورشليم بتعليمكم وتريدون ان تجلبوا علينا دم هذا الانسان اللي هو الرب يسوع. فأجاب بطرس والرسل وقالوا: ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. نؤجل الكلام عن هذه العبارة الجميلة عن طاعة الله أكثر من الناس في كل حاجة إلى المرة المقبلة إن أحب الرب وعشق. والمرة المقبلة إن شاء الله سوف لا يكون هنا، أنا مش هتكلم في اجتماع ومش هيكون في اجتماع، انما الليلة دي هتبقى ليلة عيد الرسل، وتتوزع عليكم هذا الاعلان، ولذلك الاجتماع هيبقى في كاتدرائية ماري بولس. احنا هنطيب الجسد اللي كانت الخرق الوسخة اللي بيرموها من عليه بتشفي الامراض وتخرج الارواح الشريرة. ما نشوف هيعمل ايه معانا. مرة البربر، كلمة البربر دي كلمة لاتيني وتتقال في اللغات التانية، مثلا في الانجليزي بربارينز، برباري باللاتيني يعني شخص همج، ودي اللي بيقولها وموجودة في الترجمة ان المسيح جاء من اجل الجميع، لا يهودي ولا يوناني، لا عرب ولا حر ولا بربري ولا سكيسي. بربري انسان همج، كل ما انسان خارج حدود الدولة الرومانية في ذلك الوقت اللي هم يعني بيدعوا بالحضارة يبقى بربري همج. والسكيسي حتى في شمال بحر قزوين في اسيا كان في شعب وناس اسمه الشعب السكيسيين، يعني الناس اللي في مجاهل ارض المسيح جاي من اجل الناس، لا بربري ولا سكيسي ولا عبد ولا حر، جاء المسيح من اجل الجميع. وبعدين البربر دول احاطوا بديرنا الاديورة في التاريخ، وكانوا بيدخلوا يقتلوا الرهبان وينهبوا ويعملوا، فالرهبان قافلين الباب عليه. وبعدين في اب راجل بسيط، راجل كبير شيخ، راح دخل الكنيسة وشاف صور القديسين، واحد زي ما رجرجس راكب حصان والتاني راكب مش عارف ايه واللي ماسك سيف، وبصيهم كده قال له يا خي عليك انت، هو راكب لي حصان وسيف اللي محوطين الدير، روح انت، هو انت مش نافعين. وبصوا لقوا الجماعة دول اللي في قلب الصور على الدير محوا على صور الدير يحاموا عنهم. ما نشوف معلمنا بولس لقول يا خي انت بس كانت الخلق بتاعتك بتشفي الامراض وبتخرج ارواح شريرة، ما سايبنا ليه بس؟ انما هيقول لي انا قلت الاجابه، نؤدب من الله لكي لا ندان مع العالم. معلش ربنا يعين. واحد بيسأل بيقول كما في الكتب المقدسة، أما التعبير غير دقيق، أنا ما أقول الكتب المقدسة على الكتب اللي في الكتاب المقدس، لا، الكتب يقول الكنيسة يقال أن العذراء صعدت بجسدها إلى السماء. نعم، وعندما تظهر لنا تظهر معرفش هو غلطان في الكتابة ولا إيه ولا هو ولا هي، انما كهالة من النور او معرفش ايه
من النور، كهلالة من النور،
كهلالة من النور معرفش. فلماذا لا تظهر بجسدها العادي؟ وكيف يقول القديس بولس الرسول ان لحما ودما لا يرث ملكوت السموات، اي الفساد لا يرث عدم فساد، دي سكة ودي سكة يا ابني. هو بيتكلم بولس الرسول ان لا يرث الفساد عدم فساد، ان احنا يعني بعد القيامة العامة مش هنبقى بالاجساد دي، لان الاجساد دي قبل الفساد الواحد بيموت وبيدفن وجسمه بيتحلل، فازاي الانسان هيحيا الى الابد اذا كان هيفضل بالجسد ده والجسد ده لا يتحلل؟ لا، انما هناخد الصورة جسد المسيح الممجد بعد القيامة، هذا الجسد لا يعتري الفساد. دي نقطة. النقطة الثانية، القديسين لما يظهرون يظهروا بأي شكل، يظهروا بالصورة اللي احنا نعرفها حتى لو ما كانتش الصور دي مطابقة للواقع، انما العذراء عاوزة توريني انها ظهرت، تظهر لي بالصورة اللي انا واخد عليها، الملاك مخيل يظهر لي، هما بيظهر ليش بس انا بقول يعني مثلا الحاجة اللي انا يعني اعرفه بيها الان بنطنز بالصورة اللي انا عارفها. ده امر بسيط ما فيهوش مشكلة. دي ما فيهاش مشكلة. وكون الاعضاء تعبر بجسدها هذا نوع من التمجيد. لان العذراء مريم ليست انسانة عادية ولكنها ام الله. حل في احشائها ملء اللاهوت. وكان ينبغي ان يكرم هذا الجسد. ولا يفسد. كما تفسد بقية اجساد البشر. يبقى ان شاء الله نلتقي على خير يوم الجمعة المقبل في ماريبوس. الاول هنبقى تحت الكنيسة التحتانية نطيب الجسد. نطلع الجسد من الحتة بتاعت المزار ونطيبه حسب عادة الكنيسة بالاطيار والقنوط. الكلام ده هيبقى الساعة 6. نجتمع الساعة 6 في الكنيسة التحتانية التي تحمل اسم ماريبوس. انما الكاتدرائية كلها على اسم القديس. وتوقفنا في المرة الماضية عند الخط عمروس وحقه في سن العام وكيف ان الله ارسل ملاكه واخرج الرسل من السجن. وارسلهم رساله قال فيها اذهب قفوا وقدموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياه. فقطع الله فيك ونسوج هذا الامر. ثم ظهرت الكهنه والذين معه ودعوا المسمع وقدم الشهد لاسرائيل فارسلوا الى الحبس ليؤتى بهم. ولكن الختام لما جاء لم يجدوهم في السجن فرفعوا اخبارهم قائلين اننا وجدنا الحبس مغلقا لكل كف. والحراس واقفين خارجا امام الابواب ولكن لما فتحنا لم نجد مداخل احد. فلما سمع الكاهن وقائد جند الهيكل ورؤساء الكهنه هذه الاقوال ارتادوا من جهتهم ما عسى ان يصير هذا. اللي معاه انجيل احنا دلوقتي بنبدا في الاصحاح الخامس من اعمال الرسل في العدد 24. فلما سمع الكاهن وقائد جند الهيكل ورؤساء الكهنه هذه الاقوال ارتادوا من جهتهم ما عسى ان يصير هذا. ثم جاء واحد من اخبارهم قائلا هو ذا الرجال الذين وضعتموهم في السجن في الهيكل. هم في الهيكل واقفين يعلمون الشعب. عماد مضى قائد الجند مع الخدام فاخبرهم لا بعنف لانهم كانوا يخافون الشعب لئلا يخدمهم. فلما احضروهم وقفوهم في المجمع فسالهم رئيس الكهنه قائلا اما اوصيناكم وصيه ان لا تعلموا بهذا الاسم؟ وها انتم قد ملأتم اورشليم بتعظيمكم وتريدون ان تجربوا علينا دم هذا الانسان. اي الرب يسوع مش عاوزين نطور الاسم ده. دم هذا الانسان. فاجاب بطرس ورسل وقالوا احنا توقفنا في المره اللي فاتت عند الحته دي. الرسل دلوقتي امام المجمع اليهود الأعمى أو مجلس السنهدرين الذي حكم أمامه السيد المسيح له نفس نفسه. إحنا وصلنا للجزء ده في المرة الماضية. قالهم أما أرسلناكم وصية أن لا تعلموا بهذا الاسم. إحنا وصلناكم أن ما تبشروش باسم المسيح. وأنتم قد ملأتم أورشليم بتعظيمكم وتريدون أن تجربوا علينا الإنسان ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس، ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. إله آبائنا أقام يسوع الذي أنتم قتلتموه معلقين إياه على خشبة، هذا رفعه الله بيمينه رئيسا ومخلصا ليعطي إسرائيل التوبة وغفران الخطايا. ونحن شهود له بهذه الأمور، وروح القدس أيضا الذي أعطاه الله للذين يطيعون. إحنا توقفنا عند الجزء ده، أما أوصيناكم وصية أن لا تعلموا بهذا الاسم، وأنتم قد ملكتم أورشليم أورشليم بتعلمكم، وتريدون أن تتوبوا علينا ذات هذا الإنسان. فكان جواب بطرس ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. الحقيقة الكلمات دي يعني تستوقفنا طويلا، طاعة الله أكثر من الناس. وهنا تبرز قضية ينبغي أن نناقشها، ما هي حدود طاعتنا نحن كبشر لله، أيا كانت فئات أو درجات، ما هي حدود طاعة الناس. وقبل أن نقيس على ذلك نقول لا شك أن الطاعة بصفة عامة هي قضية، حتى أن نقول الرسول يتكلم عن المسيح له المجد ويقول مع كونه ابنا، أي ابنا لله، تعلم الطاعة. مع كونه ابنا تعلم الطاعة، كان مطيعا. ثلاثة الرسول خمسة ثمانية. والرسول بولس أيضا في رسالته إلى آية فيليبي يقول عن المسيح له المجد أنه وضع نفسه وأطاع حتى الموت الصليب. ويذكر قديس بولس المؤمنين يسميهم أولاد الطاعة. إحنا لما نقول ولاد الطاعة تحل عليهم البركة، ابن الطاعة تحل عليهم البركة. والتسمية دي مأخوذة من كلام الرسول بولس في رسالته الأولى تستحق أن يرد على الضعفاء، يقول لهم كأولاد الطاعة لا تسافروا شهواتكم السابقة في جهالتكم، لا تسافروا يعني لا تصبحوا على شاكلة، يعني ما تكونش بنفس الصورة ونفس الطاقة، لا تسافروا شهواتكم السابقة في جهالتكم لأنكم أولاد الطاعة. لكن من هم الذين يجب أن يطاع؟ هنتكلم الأول عن دي وبعد كده هنتكلم عن طاعتنا لله. أول واجب من نحونا كبشر للذين يجب أن يطاعوا هم الواجبون، الواجبون. وطاعة الوالدين وإكرام خصها الله وصية من الوصايا العشر هي الوصية الثالثة، أكرم أباك وأمك لكي تكون أيامك على الأرض التي يعطيك إياها الله إلهك. وبمناسبة الوصية دي يعني ايه كيف تقول ايامك اما انا اخويا تقول ايامي على الارض؟ معنى ايه؟ كنت عايش 50 سنة، عايش 80 او 90 او 100؟ لا، انما تقول ايامي بمعنى ان هذه الايام تبقى دسمة، تبقى مليئة بكل عمل صالح، زي ما مثلا الناس يشوفوا ولد عود فارغ
رسالته الى اهل افسس: ايها الاولاد، اطيعوا والديكم في الرب. وكلمه في الرب تحتيها نفوس عديده جدا. اطيعوا والديكم في الرب. هنتكلم على النقطه دي بعد كده، لان هذا قول اكرم اباك وامك الذي هي اول وصيه واحده. ايه اول وصيه واحده؟ اما ربنا بيوصيه بوصف 12 وصيه، هذه الوصيه هي في صيغه الامر اكرم اكرم تابع. انما الوصيه دي بقيه الوصايا: لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشرب بالسوء، لا تنتهي مال الحريص. لان الوصيه دي فيها واحد اكرم اباك وامك. الوعد لكيف طول ايام التعرف التي يعطيها اياها الرب الهك. ايها الاولاد، اطيعوا والديكم في الرب، لان هذا حق. اكرم اباك وامك التي هي اول وصيه وعدا، لكي يكون لكم خير وتكونوا طوال الاعمار. وما نقدرش ان نتكلم عن النقطه دي من غير ما نجيب الناحيه المقابله، لان في بعض الوالدين بيتمسكوا بحقهم دون ان ينظروا للطرف الاخر. لان الحكايه دي احنا بنسميه تلازم الحق والواقع، كل حق مع الواقع. فيقول معلمنا بوكس تكملة هذه النقطة: وأنتم أيها الآباء لا تقيسوا أولادكم، فاخبروهم وربوهم بتأديب الرب وإنذار. وعشان نقدر نعرف قيمة طاعة الوالدين يتكلم عننا بوس ويذكر ان عدم طاعة الوالدين هي من علامات الايام الاخيرة. في رسالة الثانية لتيموثاوس الاصحاح الثالث والعدد 2 ولكن اعلم هذا انه في الايام الاخيره نهايه العالم ستاتي ازمنه صعبه، لان الناس يكونون محبين لانفسهم، محبين للمال، متعصبين، مستكبرين. كل دي صفات الناس في الازمنه الاخيره فوق نهايه العالم: محبين للمال، محبين لانفسهم، محبين للمال، متعظمين، مستكبرين، مجذبين، غير خاضعين للوالدين. يا سلام، فالوصية دي اللي الناس بتستغرب بيها، بتتحط جنب التكليف وجنب محبة المال والعظمة الخارقة. غير الباكرين جالسين بلا حضور بلا رضا، سالمين عديم النجاة، شرسين غير محبين للصلاة الى اخره. ويذكرها ايضا بعض الناموس الرسول ان عدم طاعة الوالدين من ضمن صفات الشعوب الوثنية التي لم تستمر بالوحي المقدس ولم يعرفها الاله الحقيقي. فيقول في الرسالة إلى أهل روميا والإصحاح الأول عدد 39، يقول عن الوثنيين أنهم مملوكين من كل إثم وزنا وشر، غير خاضعين للوالدين. شوفوا بيتم إن الإثم دي عدم الطاعة الوالدين بالحق فيه، مملوكين من كل اسم وزنا وشر. لكلمة كل شر حط فيها كل حاجة، غير خاضعين للوالدين. ولذلك كما جاء في الشريعة القديمة أن من يحكم أباه وأمه الموت بل يموت. عمال الجديد والكبير نسمع أحداث صعبة جدا في هذه الأيام. فأول من تجد له الطاعة هم الوالدين، طبعا مش من ناحية الأهمية إنما دي من ناحية الفطرية الطبيعية، لأن الإنسان سيجد شخص في الأسرة حيث طفل صغير وبعد كده يتوضع كل المجتمع ونشأ فيه وتعامل مع أفراده وأفراد أسرته. الفئة الثانية التي يجب لها الطاعة المرشدين الروحيين، يقول بعض الناس في الرسول اطيعوا مرشديكم واحفظوا، لانهم يسخرون باجل الفوز كانهم سوف يعطون حسابا لكي يفعلوا ذلك بفرح، لا آلين ما بيقنوش ما بيشتكوش، لا آلين لأن هذا غير نافع لك. فلم تتأمنون 13 7 إلى الأول طاعة الوالدين عظيم، ينبغي أن يطاع أكثر من الناس. إحنا بنشوف دلوقتي الناس اللي فيهم الطاعة مين، فتكلمنا عن طاعة الوالدين ثم طاعة المرشدين الروحيين. الفئة الثالثة أو الرؤساء المدنيون في الدولة والأعمال الدنيوية، ولذا يقول معظم الكتير هو شبابهم للاجئين من البيتوس ذهب بهم، أي ذكر المؤمنين أن البيتوس كان مشهور، يكفيهم أن يخضعوا للرياسات والصدرانين يعني ذلك والسلطة ويطيعوا ويكونون مستعدين لكل عمل صالح. الطاعة الرؤساء، ولذلك بالنسبة للمسيحيين فهم فوق مستوى الشبهات من جهة طاعتهم للرؤساء والذين هم في السلطة المدنية. ويقول معلم نبوذ في رسالة رؤية 13:1-2 لتقطع يعني التوبية، لتقطع كل نفس للسلاطين الفائقة الناس اللي عندهم سلطان، لتقطع كل نفس للسلاطين الفائقة لأنه ليس سلطان إلا من الله، والصلاحين الفائقة هي مرتبة من الله، حتى أن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله. من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله، والسلطان هو سيحدثون لأنفسهم تيكون. وطبعا كل لما بيتكلم في الوقت ده مفيش ناس ماسكين رئاسات أو سلطات من المسيحيين إطلاقا، ده الكنيسة كانت بتسمع تقتلوا الذي يحكوا عن الأحوال في الفترة المبكرة دي، مفيش حد، كلهم ناس مستعدين بيعيشوا في الشهور وفي المباني، مفيش حد. فتكلمنا عن رؤساء غير مؤمنين بالمسيحية، لتقطع كل نفس للسلاطين الفائقة لأن ليس سلطان إلا من الله، والسلاطين الفائقة هي مرتبة من الله، حتى من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله. فكل ما تبتدئ والمقاومون سيأخذون لأنفسهم زينا. يبقى اتكلمنا عن طاعة الوالدين، طاعة المرشدين الروحيين، طاعة الرؤساء ومن حكم السلطة المدنية. النقطة الرابعة طاعة الزوجة لزوجها، الطاعه مبنيه على ويكون التركيز لاي حد في حكمه انا مستعد انا اطيعه لدرجه انا تفرجت اخطاء حقيقه في بعض الظلم وظلم الفكر لما روح وعطوه من لا يتفرج وكل آلة في بولس المحبة تحت الليل كل شيء من كتب الظلم لو في وقوف ظلم تحت كل شيء وتصبر على كل شيء ودي نقطة في هذه التعليم الحية ونحن نعاني من المشاكل الإسلامية العظيمة أنا ما بقولش إن الزواج أو الزوجة إذا كانت ضعيفة لا أمام الله لا لكن هذا الموضوع أنا أقرره محبة من جانب الزوج ما فيش حق ما معروفش Thank you. هو بما علم. فما نتكلم هنا عن طاعة الزوجة لزوجها
ما أزوجه الله هو اللي ربط الاثنين وجعل
معلومة دي فكرة الرسول في رسالته الأولى والتسعة الثالث. كذلك أيها النساء كنا خاضعات لرجالكن، فإنه هكذا كانت قديما النساء الاكتشاف. أيضا المتوكلات على الله يزينن أنفسهن خاضعات لرجالهن، كما كانت سارة في إبراهيم داعية إياه سيدة. إنما أنا بكرر الكلام، هذا ليس حق الرجل، إنما حق المرأة أن الرجل يعطيها محبته ويهتم بها كما يهتم بجسده، لأنه ليس أحد يرضي جسده بل يقوده ويربيه. اتكلمنا عن ثلاث فئات: طاعة الوالدين، طاعة المرشدين الروحيين، طاعة الزوجات لأزواجهن، الرابعة طاعتنا للكنيسة. ربما استغربت أنا أخرت الكنيسة ليه؟ لا، هو لك الترتيب بس. طاعتنا للكنيسة وطاعتنا للكنيسة، طاعة المؤمنين الكنيسة تأتي بعد طاعتنا لله نفسه. حتى أن من لا يطيع كنيسة المسيح يضع نفسه في مرتبة واحدة مع غير المؤمنين والخارجين عن الإيمان. رب المجد نفسه يقول: إن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاقبه بينك وبينه وحدك، إن سمع منك فقد ربحت أخاك، وإن لم يسمع فخذ معك أيضا واحدا أو اثنين لكي تقول كل كلمة على خمسة إليه أو ثلاثة. روح عدو لو قبل منك خلاص يا دار ما دخل الشر، ما سمعش منك خذ اثنين أو ثلاثة لكي تقول عشان دول شهيد، وإن لم يسمع منه فقل للكنيسة. والمقصود بالكنيسة هنا رعاة الكنيسة، آباء الكنيسة. وإن لم يسمع منه فقل للكنيسة. طيب إذا ما سمعش من الكنيسة، وإن لم يسمع من الكنيسة فليكن عند الوثني والعشارة. العشارة يعني الإنسان المتحلل من كل الطيب. فالوثن اللي ما يسمعش من الكنيسة يبقى كالوثن، والكنيسة هذا تمثلها الآباء الروحيين. يعني كلمة الكنيسة لها ثلاث معاني. أول كنيسة ماري بولس البولة في شارع علي البولة. أول كنيسة ماري بولس يعني أعني شعب كنيسة ماري بولس. أول كنيسة ماري بولس زي ما بيقول هنا: وإن لم يسمع منهم فقل الكنيسة، أي قل المسؤولين عن الكنيسة، أي رعاة الكنيسة. ثلاثة المادة إصحاح 18. وعلى الرغم من أننا رأينا وجوب طاعتنا كمؤمنين لهذه الفئات الأربعة: الوالدين، المرشدين الروحيين، الرؤساء المدنيين والحكام، رعاة الكنيسة والمسؤولين عن الكنيسة، على الرغم من ذلك لكننا نجد أن طاعتهم إذا تعارضت مع طاعة الله فتكون الطاعة لله أولا. وحضراتكم التي أوجبت علينا الكتاب المقدس صعب. إنما طاعتنا والله ينبغي إذا تعارضت هذه الطاعة مع طاعتنا لله فإن طاعة الله أوجب. وبيقولوا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. في طاعة حلوة. إنما إذا كانت تتعارض مع طاعة الخالق فإن هنا طاعة الخالق أوجب. وده اللي إحنا نشوفه في حياة المؤمنين الأوائل. أهو بولس أهو بطرس والرسل يسكنوهم يسكنوهم يجلدوهم عشان يشوفوا ما بيجلدوهم يجلدوهم. ينبغي أن يطاع طاعة أكثر من الناس. ومعلمنا بطرس قبل كده في نفس الإصحاح بيقول لهم احكموا أنتم في أنفسكم إذا كان ممكن إن إحنا نطيعكم أكثر من الله احكموا.
اذهبوا وكلموا الناس في الهيكل
بكلام هذه الحياة. العبارة هي ينبغي ان يضع اكثر من الناس محتاجة الى فهم والى حكم. كثيرا ما يصطدم الابناء والديهم يمنعوهم ان يجوا الكنيسة، يمنعوهم يجوا الاجتماعات، يمنعوهم انهم يصوموا تحت الصيام حايد عن صاحبهم وعندهم مذاكرة، وهم يفضلوا ان يكونوا ناجحين في حياتهم الشرعية عن ان يكونوا ناجحين في حياتهم الروحية. طبعا تحصل مشاحنات ومشادات، الموضوع محتاج حكمة، لان احنا بين وصية وصية الكرام
ان
انما الولد الشاب بقى صار وتلمم شهوته وخد الفجر به. وكانت الحماه حكيمه كانت تصحب هذا الكنيسه المهم الله تبارك وتغيرت حياه هذه البلد تغير تماما. وأقبت على دراسة الكتاب المقدس ومرة من المرات عملت تقول لي ما تشوف الكتب دي عملت ايه هما ساكنين تحت بعض. دكتور خالد لي دكتور ثالث عند هنا ما تردش عليا انا طبعا ما تردش. وبعدين في مرة وانا قاعد مع هذه الزوجة بتقول لي انا عاوز اقول لك حاجة انا ببقى قاعد قدام الكتاب المقدس وابص الاقي طنط على حماده عماله تنادي مابقاش قادر ان انا ارد عليها واسيب كلمه ربنا وامشي. شوفوا الى اي حد وزوجها بتفكر ان اهاليه مش معبرات. وبعدين جينا النقطه اكثر حساسيه هي طبعا قبل ما تعرف ربنا يعني تدري ربنا كانت المكياج تعالى اقول فساتين قصيره ولبس ما انتقل المكياج لما بدات تسكت فساتينها دي كلها طلعت. وبعدين جت خدت رايي تحتوي قالت لي فلان على جسمها بيلزمني ان لازم احقق والدي المكياج فايه رايك؟ قلت لها يا بنتي يعني انت تفضل من اجله انما ما تراعيش معاه في اشكالات بسبب هذه المكتبه. في المكتبه الانسان ما يغيرش غيره انما يغير غير الدور اللي قدامه لان البيت اللي قدامه هو اللي بشوفه انما البيت انا ما بشوفوش. فاذا كان هو يريدك وانت زوجته في صوره معينه اخضع واطيع لغايه ان ربنا يحرك قلبك كما فتح قلبك انت
لسانكم يتقدس
لما سمعوا اي اعضاء مجلس السنهدرين من اليهود حنقوا وجعلوا يتشاورون ان يقتلوهم ان يقتلوا الرسل. فقام في المجمع رجل فريسي اسمه غمالئيل، وكلمة فريسيين معناها المفردين لأنهم أفرزوا أنفسهم عن الأمم وعاشوا حياة بحسب نظرهم مدققة ومرتبطة بالنمو. فقام في المجمع اللي هو مجلس السنهدرين رجل فريسي اسمه غمالئيل معلم للناموس، الناموس يعني الشريعة، مكرم عند جميع الشعب، وأمر أن يخرج الرسل قليلا يطلعهم بره شوية. ثم قال لهم لأعضاء المجمع: أيها الرجال الإسرائيليون، احترزوا لأنفسكم من جهة هؤلاء الناس فيما أنتم مزمعون أن تفعلوا، عايزين يقتلوهم، لأنهم قبل هذه الأيام قام سوداء، واحد اسمه سوداء، قائلا عن نفسه إنه شيء الذي التصق به عدد من الرجال نحو 400 الذي قتل، وجميع الذين انقادوا إليه تبددوا وصاروا لا شيء. بعد هذا قام يهوذا الجليلي في أيام الاكتتاب وأذاب وراءه شعبا غفيرا، فذاك أيضا هلك وجميع الذين قادوا إليه تشتت. قدم لهم مثلين، والآن أقول لكم لا تتنحوا، أقول لكم تنحوا عن هؤلاء الناس واتركوهم، لأنه إن كان هذا الرأي أو هذا العمل من الناس فسوف ينتقد، وإن كان من الله فلا تقدرون أن تنقضوه، شيء منطقي لئلا توجدوا محاربين لله أيضا. فانقادوا إليه أي إلى رأيه، ودعوا الرسل وجلدوهم وأوصوهم أن لا يتكلموا باسم يسوع، ثم أطلقوا. وأما هم فذهبوا فرحين من أمام المجمع، مجمع اليهودي، مجلس السنهدرين، لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه أي اسم الرب يسوع، وكانوا لا يزالون كل يوم في الهيكل وفي البيوت معلمين ومبشرين بيسوع المسيح. يبدو أن غمالئيل هذا كان يحظى بمكانة عالية بين أعضاء هذا المجمع، أم أنه كان يتعاطف مع المسيحيين؟ لا نستطيع أن نجزم برأي في ذلك. كل الناس بنعرفه من الكلام اللي ورد واللي قرأناه أنه كان رجلا متزنا حكيم، يتحلى برجاحة العقل، لذا استخدمه الله آلة في يده ينفذ به إرادته. وعندنا أمثلة كثيرة لأمور أو لحالات مشابهة، الإنسان اللي ما بيبقاش متعصب لرأيه ممكن الله يستخدمه. وضرب لما لقي المثلين لأعضاء المجلس لعصمة إلا رسيانين قام بهما سوداس ويهوذا الجليلي كما استمع، وكلا العصيانين فشلا.
أبوهم لأنه كان لأنه إن كان هذا الرأي إن كان هذا الرأي أو هذا العمل من الناس فسوف ينتقد حيزول، وإن كان من الله فلا تقدرون أن تنقضوه. كلمات أما لئيم دي هو ده اللي بنعبر عنه باللغة الدارجة، اللي من الله يثبت واللي من الشيطان يزول. وما أكثر ما تحمله هذه الكلمات من حكمة. كثيرا ما يقف الإنسان حائرا ما يعرفش إرادة الله في إيه، ويطلب من الله أن يبين رأيه، يقول اللي من الله يثبت آخر ما يغلب، اللي من الله يثبت كل من الشيطان يزول. وكأننا بهذا الكلام نفوض الأمر لله ونقول يا رب إذا كان الأمر ده منك ثبته، وإذا كان من الشيطان ابعد. وهذا الأسلوب أسلوب سليم، أسلوب سليم، لأن في أوقات كثيرة إحنا بنقف حيارة، ما نقدرش نعطي رأيا في أمر من الأمور، وبنطلب من الله أن يظهر مشيئته، ومشيئته تظهر من الثبات، أن الحاجة تثبت أو أنها تتأكد. مادام الأمر بنسلك فيه بالطرق المشروعة فثبات هذا الشيء يعتبر من الله. إن ثبات الديانة المسيحية وانتشارها في العالم، أما نيجي بقى نطبق ما حدث في التاريخ بعد كلمات أما لئيم، اللي حصل تاريخيا بالنسبة للديانة المسيحية وثباتها وامتدادها رغم كل المقاومات وطرق العند والاضطهاد الذي وجهت به المسيحية، كل ذا مما يدل على ثبات المسيحية كشيء إلهي اللي من الله بيثبت. الدولة الرومانية على مدى أكثر من قرنين من الزمان كتلت وجودها، ودي أكبر دولة عالم في ذلك الوقت لمناشاة المسيحية، ولكنها لم تستطع. والإنسان حينما يقرأ تاريخ الكنيسة على مدى أكثر من قرنين من قيامها يتذكر كلمات غمالائيل، إن كان الأمر ذا من الله ينتقد، وإذا كان مش من الله ينتقد، وإذا كان من الله فلا تقدروا لألا تصيروا مقاومين لله. كل الاضطرابات والعذابات التي فرضت على أتباع المسيحيين، كل ذلك دليل واضح على أصلها الإلهي. والآيات والمعجزات والعجائب التي صاحبت هذه الديانة الجديدة الناشئة إنما هي أدلة على أنها من الله، لم تستند إلى ذراع بشرية. لم تستند الديانة المسيحية على ذراع بشرية، ده كل الناس اللي تدعو المسيح كانوا من جهلاء الناس ومن بسطاء الناس، محدش فيهم كان مركزه كبير. معلمنا بولس الرسول اللي بنسميه فيلسوف المسيحية لم يعتنق المسيحية إلا بعد نشأة الكنيسة بست أو سبع سنين، مش على طول بمجرد تأسيس الكنيسة في يوم 50 بفترة وجيزة لها. بعد 6 أو 7 سنين انضم القديس بولس الرسول بطريقة معجزية اهتدى إلى المسيحية حينما ظهر له رب المجد قرب دمشق وأبرق حوله نور عظيم وبدأ يتفاهم معه. لم تستند المسيحية إلى ذراع بشرية ولا إلى قوة مادية ولا إلى أسلوب دعائي أو إغراءات من أي نوع. أي زعيم أرضي بيحاول يغري الناس عشان ينضموا لي ويمنيهم بحاجات، إنما المسيح لم يمني الذين يريدون أن يسيروا وراءه بأي راحة في العالم سيكون لكم ضيق. إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. هو لم يمني أحدا إلا بالرقاب التي يرمز إليها حمل الصليب. سيأتي وقت يظن فيها كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله. اللي يقتلنا يبقى يقدم خدمة لله. طب ومين اللي هيمشي وراك بالطريقة دي يا رب؟ أنت بتطفش الناس. أيوة ده منطق الناس، إنما ليس منطق الله. ولو إن كل الناس اللي مشي ورا ربنا كان حياتهم عذاب وعذاب ومرار ومرار، ما كانش يبقى فيه إنسان مسيحي الآن. ده المسيحية سلكت من عمرها حوالي 2000 سنة، عقل 2000 سنة امتلأت الأرض وامتلأت البراري والفيافي والجبال بالقديسين. كل دول ما كانوش مجانين. حينما اذا كانوا يتبعون سرابا، والسراب هي الحاجة اللي مش حقيقية، انما الواحد يشوف حاجة مدمنة. وما بالنا نتكلم عن الناس وننسى الشهداء الذين عدوا بالملايين. ده في سنة بعد الحرب العالمية الأولى قتل 1,000,000 أرمني أرثوذكسي، 1,000,000 في تركيا والأراضي التابعة لتركيا، ومعمول نصب تذكاري في أنتلياس في لبنان تذكار استشهاد 1,000,000 مسيحي. وما كان أيسر على هؤلاء الناس إن هم ينكروا المسيح وينفذوا بلدهم. بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى أو أواخر الحرب العالمية الأولى أنا بديكم مثل حديث، ما بتكلمش عن الشهداء القرن الأول والثاني والثالث وما بعدها بقليل، لا أنا بكلمكم في العصور الحديثة. والعصور الوسطى في بلادنا امتلأت أيضا بالشهداء، امتلأت بالشهداء. كل دول ما كانوش مجانين، أنهم يتبعوا إلها وعدهم بالضيق وبالألم وبالشدائد. بكل تأكيد إن كانت في حاجة بتملأ حياتهم وتملأ قلوبهم، مش مجرد تفكير، لأن التفكير لا يقود الإنسان إلى ذلك. الإنسان لو بقى نصب منه، لو لقيت حي أو تعبان أو وحش مفترس أعمل إيه؟ العقل يقول لي آخر، ده العقل. إنما لغة الإيمان ومنطق الإيمان غير ذلك. وما لم يكن الإنسان يحس بشيء عميقا تروح قدام الملوك وقدام الحكام وقدام الولاة وقدام القضاة وتحدوا البشر جميعا، ده العبارة اللي بيقولها القديس أغناطيوس. اسقف انطاكيا الذي استشهد سنة 107 ميلادية اي في مطلع القرن الثاني المسيحي في احدى المحاولات لكي يجعلوا ينكر الايمان المسيحي يقول لهم انا معاشر المسيح بقالي 86 سنة انا ما شفتش منه حاجة وحشة كيف انكروا في هذه الشكوك اللي حاصل دلوقتي مع الأسف الشديد ان احنا بناخذ من المسيحية اتعبها ولا ننقص منها بركتها لان طالما اسمي مكتوب في البطاقة ان انا مسيحي فسوف اتعرض لكل ما يحل بالمسيحيين طيب بدل الحكاية بالطريقة دي طيب ناخذ البركات اللي وعد فيها المسيح الناس اللي بيتمسكوا بحياة الإيمان إنما لأننا نعيش من الإيمان ظاهره ونعيش من المسيحية مظهرها خارجي بس الاسم ده المسيح بيقول وتكونون مقاضين من الجميع لأجل اسمي لأجل الاسم بس طب إذا كنا إحنا لأجل اسم المسيح وأننا مسيحيون بيحل بينا ما يحل بالمسيحيين الحقيقيين من متاعب طيب ما خليها بالمرة بقى وناخد من المسيحية بركتها نتيجة السلوك الحقيقي في الحياة المسيحية والتحلي بالفضائل المسيحية وحينئذ إذا فعلنا ذلك فسوف لا نشعر بأي تعب زي ما هنشوف دلوقتي أما جلد الرسل خرجوا من أمامهم من أمام وجه المجمع فرحين لأنهم حسبوا مستحيلين أن يهانوا لأجل اسم المسيح ما خليها بالمرة بدل ما أنا بخسر يبقى في حاجة تعوضني الخسارة ننتقل إلى هذه الفقرة وأما هم بعد ما جلدوهم ما حبوش إن هم يطلعوهم يطلقون كده من غير عقاب بعدين يودوا وشهم فيه من الناس كان الناس دول اللي قبضوا عليهم وسكنوهم كانوا غير مذنبين وإلا لو كانوا مذنبين لحل بهم العقاب والعقاب ده كان هو الجلد ليس لأنهم يستحقوا أن يجلدوا إنما يعني لكي يحفظوا ما وجوده فانقادوا اليه اعضاء المبنى انقادوا الى راي الملايين ودعوا الرسل وجلدوهم واوصوهم الا يتكلموا باسم يسوع ثم اطلقوا واما هم اي الرسل فذهبوا فرحين من امام المجمع مجلس اليهود الأعلى لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه وكانوا لا يزالون كل يوم في الهيكل وفي البيوت معلمين ومبشرين بيسوع المسيح هنا نرى الفرح يصاحب الألم إزاي الفرح يصاحب الألم دول الناس جلدوهم اتجلدوا جلد وتشفوا فيهم وبعدين يخرجوا فرحانين كيف يجتمع الفرح مع الألم هذا لا يحدث اي اجتماع الفرح مع الألم لا يحدث الا حينما يحس المتألم أنه يتألم من أجل هدف نبيل وعقيدة راسخة من أجل هدف نبيل من أجلك نمات كل النهار قد حسبنا مثل غنم للذبح هو ده طريق المعترفين وطريق الشهداء والمعترفون هم الذين تألموا من أجل المسيح واحتملوا العذابات لكنهم لم يصلوا
الشهادة، عذبوا بعذابات كثيرة لكن ما وصلوش لحد، هذه العذابات لم تصل بهم إلى حد الموت الذي نسميه الاستشهاد. هذا هو طريق المعترفين والشهداء الذين تجرعوا كؤوس الألم حتى الموت حبا في المسيح الذي تألم عنه. هل هناك كلمات تعبر عن ذلك أكثر مما قال معلمنا بولس؟ لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة. ما كان لي ربحا، أنا رغم كنت معزز مكرم